إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا في الدرس الماضي تحدثنا عن قول الله سبحانه وتعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. ولما نستكمل بعد الحديث عن هذه الآية العظيمة التي أسهب العلماء رحمهم الله تعالى في ذكر ما تضمنته من حكم وأحكام وعبر ومعان عظيمة، ينبغي لكل واحد منا وخصوصا طلاب العلم أن يتوقفوا عندها كثيرا وأن يتملوها ويتأملوا فيها، ويكون ذلك تطبيقا لقول الله سبحانه وتعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. إننا من خلال هذه الآية وما ذكرناه وما سنذكره مما ذكره أهل العلم من أئمة التفسير وجهابدة علم القرآن، سنجد أن القرآن بحق على كلماته اليسيرة وتراكيبه التي نرى أنها يعني قليلة ومجملة، تحمل من المعاني الشيء الذي لا تستوعبه الكتب. ولذلك كل مفسر يأتي وكل كاتب يكتب عن القرآن يأتي بشيء لم يطلع عليه من قبله ولم يهتدي إليه من سبقه من هذه المعاني والأسرار التي ينبهر الإنسان أشد الانبهار حينما يطلع عليها وحينما يتملاها وينظر فيها. في المرة السابقة توقفنا عند قول الله سبحانه وتعالى: إياك نعبد، وذكرنا لكم هناك معنى العبادة ومقتضياتها وما يتصل بشرح هذا المعنى العظيم في الدين. واليوم نتحدث عن الاستعانة، والاستعانة كما يقول ابن القيم رحمه الله تعالى مركبة من شيئين: الاعتماد والثقة. الاعتماد والثقة، فثقتك بالله سبحانه وتعالى واعتمادك عليه يسمى استعانة. فأنت إذا وثقت بأحد أو قد تثق بأحد لكنك لا تستعين به، تثق به لكنك لا تستعين به، لماذا؟ لضعفه أو لانشغاله أو عدم قدرته أو لأمور معينة تختص بذلك الشخص. وقد تعتمد على شخص من غير أن تثق به لأنك لا تجد أحدا سواه، فهذا هو الموجود. وهذا يحصل كثيرا، الإنسان قد يلجأ في بعض أو يوكل في بعض أعماله ويعتمد على إنسان لا يثق به لكنه مضطر إلى أن يوكل إليه هذا العمل لأنه لا يوجد غيره، أو لأن المال الذي بيدك تريد أن تصرفه له لا يتناسب مع الإنسان الذي تثق به فهو أقل مثلا. أما الاستعانة فهي تجمع هذين العنصرين: أن تثق بالله وتثق بما عنده، ولا تكون هذه الثقة مجرد حدس أو تجربة أو ظن، وإنما يقين، ثقة متصلة باليقين. واليقين يا إخواني درجة كما ذكرت لكم من درجات من أعظم درجات السالكين، بل إن الإنسان لا يكون إماما في الدين حتى يتوفر له الصبر واليقين، كما قال الله سبحانه وتعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. جعل منهم أئمة لما توفر في هؤلاء الناس شرطين، توفر فيهم شرطان، الأول الصبر والثاني اليقين. واليقين يا إخواني من أكثر الأشياء التي نفتقدها نحن في تعاملنا مع ربنا سبحانه وتعالى. صحيح أننا نعلم ونؤمن، لكن نسبة اليقين في الإيمان عندنا ما ترقى أحيانا إلى الدرجة التي تخولنا أن نكون في مصاف عباد الله الصالحين وأوليائه المتقين. نعم، وإلا إذا كنت تعلم أو يعلم الإنسان أن الموت حق، الموت حق، فما الذي يمنعه من الإقدام على فعل الخير في بعض المواطن وهو يعلم أن الموت حق وأنه له ساعة ستأتي، إما اليوم، يعني لو اجتمع عليه الخلق جميعا على أن يقتلوه في تلك الساعة والله لم يكتب له ذلك لم يستطيعوا. هذا من اليقين، من اليقين أن الإنسان يخرج ما في جيبه حسبة لله سبحانه وتعالى وصدقة لوجه الله، ويعلم أن الله قد وعده بالخلف بالإخلاف، سيخلفه الله سبحانه وتعالى ما أنفق، عنده يقين. من الذي يحمل مثل هذا اليقين؟ قليل من الناس من يحمل مثله وما أقله. كنت أقرأ بالأمس قصة أو في ترجمة العابد الزاهد البكاء المعروف المصري حيوة ابن شريح في سير أعلام النبلاء، فيقول إنه فيما حدث عنه ابن وهب قال كان حيوة بن شريح له عطاء يبلغ 60 دينارا في العام، فكان إذا أخذ لا يطلع أو لا يصعد إلى بيته حتى ينفقه كله، فإذا ذهب إلى بيته وجد تحت فراشه مثلها. فجاء ابن عم له فصنع مثل ما صنع وذهب إلى فراشه فلم يجد شيئا، فجاء إلى حيوة بن شريح وأخبره الخبر، قال إني تصدقت بالدنانير التي أخذتها من عطائي ولم أجد مثل الذي وجدت. قال يا هذا إن الذي عملته أنا بيقين وأنت عملته بتجربة، أنت أردت تجرب تقول شوف يعني ما عملته وأنت موقن بالخلف من الله سبحانه وتعالى. وهذه كانت كرامة طبعا لهذا الرجل العابد الصالح، ونحن نؤمن بالكرامات للأولياء وهذا من عقيدة أهل السنة والجماعة. لكن الحاصل يا إخواني أن اليقين يورث منزلة عند الله سبحانه وتعالى ليست كالحال الذي نحن عليه، نسأل الله العافية والسلامة. الحاصل هذا من أهم ما في الثقة بالله واليقين بما عنده. الثاني الاعتماد، أن تسلم أمورك إليه، هذه هي حقيقة الاستعانة. فإذا وثق الإنسان بما عند الله ووثق بالله سبحانه وتعالى وبنصره وبتأييده وكلاءته وحفظه وإخلافه لعبده، واعتمد على الله وسكن قلبه إلى الله وفوض أموره إلى ربه ومولاه سبحانه وتعالى، عند ذلك يحق له أن يكون من المستعينين بالله، من المستعينين بالله سبحانه وتعالى، ويحق له أن يقول بصدق إياك نستعين. هذه لفتة يسيرة من ابن القيم رحمه الله تعالى حول قوله إياك نستعين. أنتقل بعد ذلك إلى بعض الوقفات مع هذه الآية بعد أن بينا معناها في الجملة. أولا، لماذا قدم قوله إياك على قوله نعبد؟ لأن أصل الكلام نعبدك، نعبدك ونستعينك، قدم المفعول به قدم على الفعل والفاعل، فبدل من أن تكون نعبدك صارت إياك نعبد وإياك نستعين. لماذا قدمت إياك؟ أول ما ذكره العلماء في هذه القضية هي قضية الحصر، وعندهم قاعدة في هذه القضية يقولون فيها: إن تقديم ما حقه التأخير يؤذن بالحصر، يؤذن بالحصر. فإذا قلت لي هذه المنضدة، فمفهوم كلامك عند العرب أنها خاصة بك، أنها خاصة بك ليست لأحد غيرك. أما إذا قلت هذه المنضدة لي، ثم جاء واحد وقال ولمحمد، صح الاستدراك، صح الاستدراك، وما يجوز له أن يقول كذبت، ما يجوز أن يقول لك كذبت. لماذا؟ لأنك ما حصلت المنضدة بك، قلت هذه المنضدة لي، لكنك ما نفيت أن تكون لغيرك. فهناك فرق بين التعبيرين. إذن معنى إياك نعبد أي لا نعبد إلا أنت، ولا نستعين إلا بك. فحصرت العبادة والاستعانة الحقة بالله سبحانه وتعالى، وهذا هو معنى قول العبد لا إله إلا الله. لا إله إلا الله حصر، أليس كذلك؟ لا إله معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى، هذا هو الحصر. فكذلك هنا إياك نعبد هي بمثابة قولك لا إله إلا الله. إياك نستعين لا أستعين إلا بالله، أو لا رب لي ولا مالك لي سواه. هذه وهذه من حيث المعنى في الجملة واحد. ولذلك يقول العلماء في الدلالة على الحصر: لو أن رجلا قال أعتق عشرة أعبد، عشرة من العبيد أعتقهم، فجاء إلى أحدهم وقال إياك أعتقت، لما حسن هذا الكلام منه، ولا صح أن يقال له كذبت، ولا صح أن يقال له كذبت، بل أعتقت فلانا وفلانا وفلانا وفلانا. لكن لو قال أعتقتك لكان كلامه صحيح. إذن فأول ما تدل عليه قوله إياك نعبد وإياك نستعين الحصر، هذه أول فائدة نجنيها من تقديم المعمول، من تقديم المعمول أو المفعول. طيب، الثانية الاهتمام، الاهتمام بذكر المقدم وهو الله سبحانه وتعالى، والاهتمام أيضا بهذه القضية وهي حصر العبادة لله سبحانه وتعالى. لما تريد أن تهتم بشيء وتعنى به تقدمه. ولذلك كان رجل يسب رجلا، يسب رجلا، وكان الرجل المسبوب يتشاغل ولا يلتفت إلى هذا الساب، فقال له الساب إياك أعني، أنت مقصودي وطلبتي. رد عليه ذاك بقوله وعنك، عنك أعرض، أنت المقصود أيضا عندي بالإعراض، أنا مهتم جدا بالإعراض عنك لذاتك. كما أن ذاك قال له إياك أعني، أنت المقصود عندي بالسب والشتيمة. فرد عليه هذا بكلمة موافقة لكلمة ذاك في البلاغة، فقال وعنك أعرض. لو قال أعرضت عنك ما كانت في البلاغة والجمال والجودة بمثابة قوله وعنك أعرض. طيب، إذن الحصر والاهتمام بذكر المعمول وتقديمه، وللأدب مع الرب سبحانه، أنك تقدم ذكره على كل شيء حتى على عملك الذي تتقدم به بين يديه. ولذلك قال الله عز وجل لبني إسرائيل يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإيش وإياي فارهبون. شوف، قدم ذكره على عمله، إياي فارهبون، وفي الآية الثانية وإياي فاتقون، لما ذكره سبحانه وتعالى ليعلمهم الأدب مع الله سبحانه وتعالى، وهو أن يبدأ الإنسان بذكر الله فلا يقدم على ذكر الله شيئا. ومن هذا المنطلق نجد أننا نقول في الدعاء دائما اللهم. اللهم تدري ما معناه؟ ما معنى اللهم؟ الله معناها يا الله، لكن لماذا حسنت اللهم ولم تحسن بمثل يا الله؟ لماذا يعني كانت اللهم أفضل من يا الله؟ لأن اللهم قدم فيها ذكر اسم الله على حرف النداء. إذا قلت يا الله تقدم اسم الله شيء وهو حرف النداء، هذه فيها ملحظ أجمل من قولك يا الله، وهو أنك تقدم اسم الله سبحانه وتعالى، وفي نفس الوقت تحمل معنى النداء، لأن اللهم بمعنى يا الله، وفيها شيء آخر وهو الميم. الميم هذه للجمع، يقول ابن القيم رحمه الله تعالى لجمع القلب على الله، يعني كأن القلب لا يلتفت إلى أحد سوى الله حينما يقول اللهم اغفر لي اللهم ارحمني، كأنه هنا قد جمع قلبه واتجه إلى الله متضرعا إليه. ولذلك أنا ما أدري، لكن الآن لا أعرف حديثا ورد بلفظ يا الله، ولو كان ورد شيء من هذا القبيل بلفظ يا الله فإنه قريب، أليس كذلك؟ لا شك أنه قريب. الأكثر في الأحاديث ما هو يا أخواني؟ اللهم. قال ابن القيم مراعاة لهذا الجانب لتقديم ذكر اسم الله على كل شيء سواه، تقديم ذكر اسم الله على كل شيء سواه. وتذكرون أيضا أننا قلنا في تفسير البسملة بسم الله الرحمن الرحيم، لماذا لا يصرح الإنسان بذكر الفعل أو المتعلق وهو قولك أبدأ أو أقرأ أو أذبح أو آكل أو أشرب بسم الله؟ لماذا؟ اهتماما بذكر اسم الله وتقديمه على كل شيء سواه، وإلا كان بالإمكان أو كان لإيضاح الكلام أن يقول الإنسان أقرأ بسم الله الرحمن الرحيم أو أبتدئ قراءتي بسم الله الرحمن الرحيم أو أذبح بسم الله الرحمن الرحيم، هذا هو المعنى أصلا وهو المراد والمطلوب من هذه الكلمة، لكن حذف هذا كله لماذا؟ تقديما لذكر اسم الله على كل شيء سواه. لاحظتم معي؟ وهنا كذلك أدب مع الله، أدب مع الله سبحانه وتعالى بتقديم ذكر اسمه على عمل العبد الذي هو لله أيضا، من تمام الأدب مع الرب جل وعلا. ثم لتنبيه العابد أن المعبود هو الله فيستعد بالتعظيم والتبجيل والتوقير، لأنك لو بدأت بالعمل لفكرت بالعمل قبل أن تفكر في المعمول له، فينصرف جزء من ذهنك عن هذه الحقيقة وهي حقيقة أن العمل مصروف لله. فلكي تتذكر أن العمل من أول وهلة لله بدأ بذكر اسم الله، فتستعد بالتعظيم والتبجيل، كما يقولون يعني لو أن الإنسان ضرب من أجل معشوقه ومعشوقه عنده ما أحس بألم الضرب، كما ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله. لماذا؟ لأنه من حين ما بدأ الضرب وهو ينظر إلى هذا المعشوق فهو لا يحس، يقول اصنعوا ما شئتم اصنعوا ما شئتم، يستخف بهذا كله لأنه يرى هذا المعشوق. وكذلك هنا لله المثل الأعلى، لكن نريد نقرب بعض الحقائق للفهم. هنا من حين ما يبدأ الإنسان يتذكر أن القضية كلها متصلة بالله، فينصرف قلبه إلى الله سبحانه وتعالى ويملأ قلبه بالتعظيم والتبجيل والخوف والخشية من الله، ويستشعر ما سيقوله بين يدي الله. يقول إياك، انتبه إنك تتخاطب ليس مع أي أحد، إنك تتخاطب مع الله، إياك نعبد. أيضا قال العلماء لتنبيه العابد بأنه إن ثقلت عليك الطاعات فاعلم أنك تتعامل مع الله سبحانه وتعالى، لأنه قد يستثقل الإنسان العبادة أو الطاعة في لحظة من اللحظات، لكن إذا كان يتذكر أن هذا لله سبحانه وتعالى، يتذكر أن هذا لله، هان في سبيل الله سبحانه وتعالى كل ما بذله الإنسان من مال ومن جهد ومن وما أصابه من تعب ومشقة وبلاء وغير ذلك. أيضا قال العلماء رحمهم الله تعالى لكي يستشعر العبد قبل أن يعمل العمل النظر إلى المعبود قبل النظر إلى العبادة، وإلى المنعم قبل النظر إلى النعمة. ولذلك لما خاطب الله بني إسرائيل ماذا قال له؟ قال يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. أراد منهم أن يجعلوا من النعمة سبيلا لذكره، بينما نحن لا، نجعل من ذكره سبيلا إلى شكره وذكر نعمته. ولذلك قال لبني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، ثم أتى بالأمر فقال وأوفوا بعهدي أوفي بعهدي. مع هذه الأمة ماذا قال؟ قال فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفروا. يقولون إن الخطاب لهذه الأمة لجلالتها وعظم منزلتها ولأنها أفضل ممن سبقها من الأمم، وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى بنا الذي لا يد لنا فيه ولا كسب، ونحمد الله عليه حمدا كثيرا. من جلالة هذه الأمة وعظم منزلتها أن الله سبحانه وتعالى ذكرها بما هو خير فقال اذكروني أذكركم. فنحن ننطلق من المنعم إلى النعمة، بينما غيرنا ينطلق من النعمة إلى المنعم سبحانه وتعالى. وهذا المقام الأول أعلى وأجل، وهذا كله في سورة البقرة. في سورة البقرة لما بدأ مع بني إسرائيل أول آية في ذكرهم قول يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم من أجل تتذكروا فضلي عليكم فتعبدوني. ولذلك اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة. لاحظ جاءت الأوامر كلها نتيجة لتذكر النعمة، أما عندنا لا، بعد ما انتهى من قصة بني إسرائيل جاء بهذه الآية فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين، إلى آخر الأوامر الربانية التي أمرنا بها في سورة البقرة. طيب، ولذلك الذي ينطلق من هذا المنطلق في النعمة أيضا في البلاء ينطلق من هذا المنطلق، هو أنه إذا أصيب ببلاء ما يتذكر الابتلاء وإنما يتذكر من المبتلي فيصبر. نعم، ومثله يا إخواني عندما يريد الإنسان أن يقارف الذنب، الذنب بحد ذاته قد لا يكون يعني من كبائر الذنوب، لكن حينما يرقى نظرك إلى الله سبحانه وتعالى تستوي عندك المعاصي. لماذا؟ لأنها معصية في حق الله، هي هذه معصية وهذه معصية. ولذلك بعض السلف رضوان الله تعالى عليهم لا يفرقون بين الذنوب، يقولون
لا تنظر إلى صغر المعصية ولكن انظر إلى عظم من عصيت. يعني إذا قال الملك لك قم يا فلان وابني لنا قصرا، وقال لك قم وهات كأس ماء، فقال هذا لا وقال هذا لا، كلاهما إيش استوى في إيش؟ في رد كلام الملك. فيقول لا تنظر إلى إيش الطلب، تقول هذا كأس ماء أنا ما يعني شيء خفيف هذا، لا انظر إلى مقام هذا الذي عصيته، الذي عصيته سيسخط عليك ويغضب منك. فالحاصل يا إخواني أن العبد دائما يعظم الله سبحانه وتعالى بهذه الطريقة، أنه ينطلق من ذكره إلى ما وراء الله سبحانه وتعالى، إما من فعل الأمر أو ترك النهي أو الصبر على البلاء. فإذا ابتليت فذكرت الله سبحانه وتعالى، إذا ابتليت ذكرت الله هان عليك البلاء. أما إذا ذكرت البلاء عظم في عينك البلاء بجانب حق الله سبحانه وتعالى، فكأنك تتعاظم مقامك أو عملك أو صبرك عند الله سبحانه وتعالى. لا، فإذا تذكرت الله جل وعلا هان عليك عملك وهان عليك بلاؤك، واستصغرت نفسك وعلمت أنك وما قدمت لست بشيء عند الله جل وعلا. طيب، قال العلماء أيضا وفيه بيان أن الله هو الأول، فمن أجل أن يوافق الطبع الوضع أو الواقع نعم الطبع الوضع قدم ذكر الله على كل شيء، فقيل إياك نعبد إياك نعبد، فأنت الأول على كل شيء، فينبغي أن يقدم ذكرك على كل شيء، علينا نحن وعلى عملنا وعلى صلواتنا وجميع ما نتقرب به إليك نقدمه عليه. لاحظ، وقالوا من أجل أيضا أن ينظر العبد إلى المعبود قبل أن ينظر إلى العبادة، لأن العبادة ما هي إلا وسيلة إلى المعبود، وحقيقة الأمر المقصود هو المعبود بذاته، المقصود هو المعبود بذاته. والدليل على ذلك أن العبادات يا إخواني تختلف، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، عند بعض الأنبياء شرعة وعبادات وصلوات وأنواع من الأذكار والأفعال والأعمال التي ليست عندنا. لماذا؟ لأن العبادات وسائل إلى الرب سبحانه وتعالى، المقصود هو الله سبحانه وتعالى، المقصود هو الله جل وعلا. من أجل أن يلتفت العبد ويلتفت نظرك إلى المعبود أولا قدم ذكر المعبود على العباد والمستعان به على الاستعانة، وهو الله جل وعلا. طيب، ذكر بعض العلماء إشكالا فقال ما قلتموه في هذه الآية ينطبق على قوله الحمد لله، فلماذا قدم الحمد على رب الجلالة؟ ليه قيل الحمد لله ما قيل لله الحمد؟ الكلام الذي ذكرتموه هذا كله ينبغي أن يقال في الحمد لله، فلماذا لم يقل الإنسان لله الحمد رب العالمين؟ قلنا هناك ملحظ قد لا تنتبه له كثير من الناس، العبادة خاصة بالله بينما الحمد ليس خاصا بالله، الحمد ليس خاصا بالله. فالإنسان أنا أحمد فلان وفلان 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 على صفات الكمال التي يتصفون بها، وعلى أنهم صنعوا لي معروفا، أليس كذلك؟ بخلاف العبادة، العبادة ما تصرف إلا لله، ولذلك قدم المعمول في قوله إياك نعبد، ليبين أن العبادة لا تصح لأحد ولا تصلح مع أحد إلا مع الله. لاحظتم يا أخواني؟ الحمد عبادة، بس إن الحمد إذا قدمته لله عبادة، لكن ما يشترك فيه أحد مع الله سبحانه وتعالى. أنت الآن إذا قلت فلان عالم وخلوق ومؤدب وما شاء الله جيد في دراسته أو ممتاز وإنسان ذكي وذو حافظة، هذا يسمى حمد، فهو خاص بالله سبحانه وتعالى. صحيح أن الحمد الكامل لا يليق إلا بالله، لكن العبادة تقدر تقول العبادة الكاملة والعبادة الناقصة. العبادة الناقصة صحة تكون المخلوقين، العبادة كلها ما تكون إلا لله، ولا يستحقها أحد بأي صورة من صورها. لو قلت والله أنا سأصلي وأصوم وأحج وأتصدق وأنذر وأتوكل، كل هذا سأقدمه لله، لكن أريد أن أذبح لغير الله واحدة بس، أذبح لي السيد البدوي ولا الست زينب ولا نفيسة ولا غيرها، بس الذبح إيش بيضر هذا؟ أنا أقول أشهد أن لا إله إلا الله صباحا ومساء، وإيش نقول؟ يصح هذا؟ ما يصح، تنتقض عليك العبادة كلها. لاحظتم؟ لكن الحمد، نعم الحمد الكامل لله، وللمخلوقين أيضا حمد. نحن إذا وصفنا إنسان بصفات الكمال ألا يسمى في لغة العرب حمدا؟ يسمى في لغة العرب حمدا. لذلك يقولون اشتروا المحامد بالمكارم، اشتروا المحامد بالمكارم، يعني بالكرام وكرائم الأخلاق، يشتري الإنسان الحمد من الناس. الحاصل يا إخواني، لاحظ الفرق بين الأمرين، لما كانت العبادة مقصورة على الرب قدم ذكر المعمول على العامل وهي نعبد، ولما كان الحمد ليس خاصا بالله من كل جهة، الخاص بالله الحمد الكامل، لكن هناك حمد يطلق على المخلوق. فأنت حينما تصف جبريل بأوصاف يعني الكمال التي وصفه الله سبحانه وتعالى بها، إنه قول رسول كريم مطاع ثم أمين ذي قوة عند ذي العرش مكين، هذه كلها صفات حمد. أي نعم، شوف الفرق بين الأمرين والدقة في ترتيب هذه الأمور ووضع كل شيء في موضعه. طيب، انتقل الآن إلى تكرار إياك. لماذا قال إياك نعبد وإياك نستعين؟ لما قال إياك نعبد ونستعين؟ أليس القرآن بني على البلاغة، ومعظم البلاغة إنما هو في الإيجاز والاختصار؟ ما نقول كل البلاغة في الإيجاز والاختصار، وإنما معظمها في البلاغة والاختصار. إذن فلماذا كررت إياك؟ لماذا لم يقل إياك نعبد ونستعين؟ اسمع ماذا يقول أهل العلم. يقول أهل العلم إن حذف المفعول عند التكرار موجود في القرآن كثيرا، موجود في القرآن كثيرا، حذف المفعول اللي هو إياك مثلا وما شابهها كثير في القرآن، خصوصا عند التكرار والعطف، مثل قول الله عز وجل ما ودعك ربك وما قلى. إيش معنى الآية أو أصل الآية؟ إيش وما قلاك؟ ما قلاك، لكن حذف الكاف لدلالة الأولى عليها، لدلالة الأولى عليها، لكن الوضع معنا في هذه الآية يختلف تماما. فنحن في آية تقرر حقيقة هذا الدين، ولذلك ما يزاد فيها حرف إلا باعتبار، ولا ينقص منها حرف إلا باعتبار أيضا، ولا يبدل حرف بآخر إلا باعتبار. اسمع ماذا قال أهل العلم. أولا للتنصيص على تخصيص الله سبحانه وتعالى بكل واحد من العملين، لأنك لو قلت إياك نعبد فهمنا أن العبادة لا تصرف إلا لله، لكن إذا قلت ونستعين يحتمل أن يكون المعنى وإياك نستعين، ويحتمل أن يكون التقدير ونستعينك، وهذا لا يدل على أن الاستعانة مقصورة بالله سبحانه وتعالى، لا يدل على أن الاستعانة مقصورة على الله جل وعلا، لأنك أطلقت قلت نستعين، يحتمل أن يكون المراد وإياك نستعين، ويحتمل أن يكون المراد ونستعينك. ثاني، تنصيص أيضا على طلب العون من الله، لأنك لو قلت إياك نعبد ونستعين احتمل في قولك ونستعين أن تكون طلبا واحتمل أن تكون خبرا. إياك نعبد انتهينا منها. لكن ونستعين لو قلنا ونستعين يحتمل أنك تخبر تقول ونحن نستعين بك يا الله، تخبر خبر، ويحتمل أن يكون طلبا يعني وإياك نطلب منك الاستعانة. لما كرر العامل كرر المعمول اللي هو إياك كرر جاء بها مرة أخرى دل على أنها مطلوبة في كلا المسألتين، في العبادة وإياك نستعين نطلب الاستعانة منك، مو بنخبرك بأننا نستعين بك وإنما نطلبها منك، نطلبها منك. لاحظتم هذا المعنى؟ مهم أيضا. طيب قال العلماء أيضا ولتجديد ذكر الله سبحانه وتعالى، والتبرك بذكره وتكرار اسمه على اللسان، يعني كل ما قلتها كررت ذكر الله جل وعلا على لسانك وحصل في قلبك من التعظيم أضعاف ما لو كررت الأعمال باسم واحد. هذا طيب. قالوا ولأنك لو قلت إياك نعبد ونستعين قد يتوهم متوهم أن هذين لا يصحان إلا مجتمعين، والحقيقة أن كل واحد منهما يأتي في أحوال قد لا يأتي فيها الآخر، فكل واحد منهما مستقل بالطلب، والعبد يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بهذا وبهذا، فلا تظن أيها العبد أنهما شيئان ملتصقان ببعض لا ينفصلان، لا، هذه عبادة وعلاقة مع الرب سبحانه وتعالى، وهذه أيضا عبادة وعلاقة مع الرب سبحانه وتعالى. طيب قالوا أيضا وفي هذا التكرار تلذذ بمناجاة الله سبحانه وتعالى، ولذلك كلما أكثر العبد من ذكر اسم الله، كلما أكثر العبد من ذكر اسم الله سبحانه وتعالى كان ذلك وسيلة لتحقيق مطلوبه، تعرف إلى الله في الرخاء، يعرفك في الشدة. ويقولون إن الذي يكثر من ذكر الله ويكثر من دعائه والتضرع بين يديه إذا دعا الله قالت الملائكة صوت مسموع من عبد معروف، عبد معروف لأنه دائما يلهج بذكر الله سبحانه وتعالى. نعم، إليه يصعد الكريم الطيب والعمل الصالح يرفعه. قالوا أيضا ولأن بين الحصرين فرقا، عندنا حصرين، إياك نعبد حصر يعني لا نعبد إلا أنت، وإياك نستعين حصر أيضا لا نستعين إلا بك، لكن بين الحصرين فرق، ما هو الفرق؟ الحصر الأول حصر حقيقي. كيف الحصر الحقيقي يا إخواني؟ هو الحصر الذي لا اشتراك فيه أبدا بوجه من الوجوه، ليس بالنسبة إلى شيء معين. إذا قلت لا خالق إلا الله مثلا، هل يمكن تقول يعني لا خالق بالنسبة يعني إلى كذا أو بالنسبة إلى كذا؟ لا. لكن إذا قلت لا شاعر إلا المتنبي، إيش قصدك بهذا؟ يعني لا شاعر على الكمال والتمام والإتقان إلا المتنبي، لكن ما تنفي أنت ما في شاعر في الدنيا إلا المتنبي. هذا يسمون العلماء، علماء البلاغة يسمونه حصر إضافي أو حصر ادعائي. الحصر الحقيقي هو الذي حقيقة لا يوجد غيره، لا رب إلا الله مثلا، أو لا خالق إلا الله، أو لا إله بحق للكون كله إلا الله، هذا حصر حقيقي. لا نبي لنا إلا محمد، حصر حقيقي ولا إضافي؟ ها حقيقي. نحن ما لنا نبي نتبعه ونطيعه في كل ما يأمرنا به إلا محمد صلى الله عليه وسلم. أي نعم، هذا حصر حقيقي. مثل لو قلت أيضا لا حوارية لرسول الله صلى الله عليه وسلم أو في هذه الأمة إلا الزبير، هذا حصر حقيقي. الحصر الإضافي هو الذي يكون بالنسبة إلى شيء معين، مثل أن تقول لا عالم إلا فلان، أو لا حافظ إلا فلان، أو لا شاعر إلا فلان. ها؟ تقصد بذلك أنك تعظم منزلته، يعني لا شاعر على الحقيقة والكمال والتمام إلا فلان، لكن الشعراء كثير. ما الفرق إذن بين الحصرين؟ الحصر الأول حصر حقيقي، لأن العبادة كما قلت لكم لا يمكن يصرف منها ولو جزيئة من جزيئاتها إلا لمن؟ إلا لله، فهو حصر حقيقي. أما الثاني فهو حصر إضافي. هل نحن لا يجوز لنا أن نستعين بأحد في كل أمورنا إلا بالله سبحانه وتعالى؟ يعني ما يجوز أن نستعين بك في أن توصل هذا القلم إلى فلان، وهذه الرسالة إلى فلان؟ ها؟ ما يجوز أن نستعين بك في هذا الأمر؟ يجوز، لكن لا يستعان بشيء بما لا يقدر عليه إلا الله إلا بالله، مثل المغفرة والعفو والرحمة ودخول الجنة والعون التام وغير ذلك، هذه كلها ما يستعان فيها إلا بالله سبحانه وتعالى على الحقيقة إلا بالله. لكن هناك استعانة بين المخلوقين، يستعين بعضهم ببعض ويعين بعضهم بعضا، فالاستعانة في الحصر تختلف عن الاستعانة في العبادة، أو الحصر في الاستعانة يختلف عن الحصر في العبادة. ولذلك جاءت هنا إياك وجاءت هنا إياك، إياك نعبد وإياك نستعين، لأن الحصر الذي هنا يختلف عن الحصر الذي هنا. واضح هذا يا إخواني؟ واضح هذا الأخير؟ أي نعم. ولذلك فرق بينهم، لكن لو قال إياك نعبد ونستعين لأوهم ذلك أن الحصر فيهما واحد، وأنه ما يكون استعانة بأحد إلا بالله. هذا ليس هو الواقع، ليس هو الواقع. نعم. طيب، بعض العلماء قالوا إن قوله إياك نعبد وإياك الثانية هذه، هذا من باب التأكيد، أن هذا تكرار من أجل التأكيد، ولكن الكلام هذا غير صحيح. التأكيد يا إخواني حينما يكونان لفعل واحد، لو قال إياك وإياك نعبد، هذا يكون إياك الثانية التأكيد، أو إياك ثم إياك ثم إياك نعبد، لأن كلها تعود على فعل واحد. لكن ما دام اختلف الفعلان وكل واحد منهما فعل مستقل، فما يحمل على التأكيد، لا بل يحمل على التأسيس، تأسيس معنى جديد مستقل عن المعنى الآخر. وهذا ما تبين لنا حينما بينا لكم حكمة تكرار إياك الثانية وذكرها مرة أخرى، وأنه لم يقتصر على قوله إياك نعبد ونستعين. طيب، ننتقل بعد ذلك إلى قوله نعبد ونستعين. لماذا لم يقل أعبد وأستعين؟ قال نعبد. ألست في الغالب تقول هذه الكلمة وحدك؟ الغالب أن الإنسان يقولها وحده، ما خلا الإمام فإن الغالب أن الإنسان يقولها وحده. الإمام لما يصلي بنا يقول إياك نعبد، يعبر عنه وعن نفسه، أليس كذلك؟ لكن أنت وحدك تصلي وحدك نافلة، وقد تصلي في بيتك ما عندك أحد من خلق الله، قد تصلي في الصحراء ليس بين يديك أحد من الناس، ومع ذلك تقول إياك نعبد. لماذا؟ وإياك نستعين. لما تقول إياك أعبد وإياك أستعين؟ قال العلماء أن هذه النون للجماعة، يعني للدلالة على جماعة، نعبد للجماعة، نون الجمع. فيها التنبيه على عدة أشياء. أولا أن الصلاة الأصل فيها أن تكون جماعة، لذلك لأن هذه السورة تسمى سورة الصلاة، ولأن الصلاة لا تصح إلا بها، كأن الله يذكرنا في هذه السورة بأنه ينبغي لك أن تؤدي صلاتك في الأصل، وهي الصلوات المفروضة تؤديها مع الجماعة. هذا واحد. الثاني قالوا لأن فيها إغاظة للمشركين، كأن الإنسان يقول نحن جماعة ولست واحدة تتفردون بي، نحن جماعة وأمة، فنحن في عز ومنع. هذا يغيظ المشركين، وإغاظة المشركين بمناسبة أمر مقصود لنا، كما قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة، وقال سبحانه وتعالى ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا، لاحظ، ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار. فإغاظة الكفار مقصد من المقاصد، ولذلك جاز للإنسان أن يمشي مشية التبختر في إيش؟ في الحرب. ليه؟ من باب إغاظة الكافر وإهالته والتعالي عليه. لما مشى سماك بن خرشة، تعرفونه؟ أبو دجانة رضي الله تعالى عنه، مشى مشية وتبختر فيها، جاء من هذه القضية من الإغاظة، لأن الكفار كانوا يقولون قد جاءكم محمد ومعه أصحابه قد أوهنتهم حمى يثرب، أضعفتهم، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يطبعوا ويخرجوا إيش؟ يخرجوا الكتف الأيمن وفيه العضد الذي هو محل إيش؟ العضلات والقوة. ولذلك يمشي الناس ثم يرملون أيضا الأشواط الثلاثة. ليه؟ لبيان القوة. ولذلك جلس الكفار من جهة الركنين الشاميين بعيدا ينظرون إلى محمد وأصحابه، فعجبوا وأصابهم الذهول، ما هذا؟ ما هذه الشجاعة التي اكتسبوها، وهذه القوة التي ينفذ بها، وهذه المعنويات العالية؟ ولذلك أمام الكفار يا إخواني ما ينبغي الإنسان أن يستخذي ويتضاعف ويبدو كأنه متضعضع لهؤلاء الكفار، لا، ينبغي أن يبدو بعزة قوة، نعم، ويجهر بدينه ويظهر لهم أنه قوي في ذات الله وأنه معتز بالذي يحمله من الدين، وهم الله لا يعظم من المسلمين إلا من كان على هذه الشاكلة. الآن الذي يجهر بدينه في ديار الغرب ويتحمس للدفاع عن عقيدته يعظمونه أكثر من تعظيمهم لمن؟ الإنسان الذي يعني يلين و يحاول أن يلف ويدور يمينا ويسارا، يحاول يرضي هؤلاء ويستخذي بدينه ويشعر أو يشعرهم أنه ليس بشيء وأن ما بيننا وبينكم فرق، ويعني مجرد هذه يعني اختلافات يسيرة ونحن كلنا سواء وكذا. سبحان الله، ما أسرع ما يستهجنون هذا الرجل ويطؤون بأقدامهم على رأسه. نعم، يستاهل. طيب، أيضا فيه الثناء على الله بأنه قد شهدت له الجماعات، مو بأنا اللي شهدت له بأني ما في عابد إلا أنا، أو ما في أحد يعبد الله إلا أنا، أو واحد واثنين وثلاثة، لا، كلنا نعبد، كلنا نستعين. فأنت أثناء ما تقدم عملك بين يدي الله تحتبلها فرصة لتثني على الله، مثل إذا جئت إلى ملك بدل ما تقول إني أحبك حبا شديدا تقول أنا والشعب كلهم يحبونك، من أجل ماذا؟ أن تجمع في هذا بين أمرين. الأمر الأول أنك تثني على الملك بهذه الطريقة، لأنك إذا قلت أنا أحبك يقول الملك طيب قامت الدنيا وقعدت يوم حبيتني، يعني وش إذا ما حبيتني أنت حبني غيرك. لكن لما تقول أنا والشعب كلهم نحن جميعا مجمعون على محبتك، ها يرتاح ويشعر أنك أثنيت عليه بطريقة خفية، ولا لا؟ فأنت مع الله سبحانه وتعالى ولله المثل الأعلى، تثني على الله وتهتبلها فرصة وأن تتقدم بالاعتراف له، تقدم بالعبادة له سبحانه وتعالى. فبدل ما تقول إياك أعبد، لا، اجمع بين الأمر، أنك تثبت هذا الأمر لله وتفرده به سبحانه، ومع ذلك تضيف إليه شيء آخر وهو الثناء على الله. ما هو بأنا الحالي، بل كلنا نعبد وكلنا نستعين. قالوا وفيها أيضا إشعار الإنسان نفسه بالقصور والضعه لله جل وعلا، لأنك إذا قلت أنا أعبد فيها لون من الاعتداد بالنفس والاعتداد بالعمل، لكن إذا قلت نحن، أنا واحد من بين هؤلاء العابدين، أنا واحد من بينهم، فكأنك إيش؟ تشعر نفسك بأنك لست أهلا أن تخاطب الله بمفردك. الآن إذا جيت أنت وقلت أنا الذي سويت وصنعت وفعلت، كل الناس يشعرون أنك تلاحظ نفسك وتعطيها حقها وحظها واعتبارها بهذا العمل. لكن نحن مع الله سبحانه وتعالى لا نتواضع لله ونذل ونخضع لله جل وعلا، وما ولسنا حقيقين بأن نقول نحن نعبد الله. لماذا يا إخواني؟ لأنك لو تأملت عباداتك لله بالنسبة لنعم الله عليك لما وازت شيئا من نعم الله عليك. إذن ينبغي لك أن تستحي أن تقول أنا العابد، أنا الصائم، أنا القائم، أنا الذاكر. استحي على وجهك، أنت بهذا ما قدمت شيئا. مثل لو إنسان يا إخواني أحسن إليك فرباك من الصغر وأطعمك وأعطاك وزوجك وأسكنك وفعل وفعل وفعل، وجئت يوم من الأيام وقضيت له حاجة يسيرة، افترض أنك مسحت له السيارة مثلا، فتجي قدام الناس تقول ما هو أنا يا فلان اللي مسحت لك السيارة، استحال وجهك يا أخي، عيب تقول الكلام هذا. وش تمسيح السيارة عند 25 سنة وأنا أكد عليك وأشتغل من أجلك وأعلمك وربي؟ يبقى هذه يا إخوان تعتبر نقصا في العقل؟ ماذا صنعت حتى تقول هذا الكلام؟ والله لمقامنا بين يدي الله أعظم من هذا بمئات الآلاف والملايين، نعم أعظم من هذا، لأن ما أنعم الله بها علينا لا يمكن أن نعده أو نحده، وإن تعد نعمة الله لا تحصوها. ما هي عباداتنا بالنسبة لله، بالنسبة لنعم الله علينا ها يا أخوان، وبالنسبة لما يستحقه الله، يستحقه الله سبحانه وتعالى على الوجه الكامل، ما هي يا أخوان؟ ها؟ لا شيء. وتذكرون قصة العابد الذي قال يا عبدي أدخلك الجنة برحمتي أو بعملي؟ قال بل بعملي يا رب، 600 سنة وأنا أصوم النهار وأقوم الليل. ظن أن عمله شيئا، فقال زنوا عمل عبدي هذا بنعمة من نعمي عليه، فوزنوها بالبصر، نعمة البصر، حطوا نعمة البصر مقابل 600 سنة من الصيام والقيام، فرجحت بها نعمة البصر. طيب باقي الآن البصر رجحت بها، فكيف عاد لو أخذنا الأذن والكبد والقلب والدم والرجلين واليدين والعقل نعم لا تعد ولا تحصى، هذه كلها بدون مقابل. البصر أصلا ما بعد جاء شيء يقابله. الآن لو قيل لك نريدك تصوم كل يوم ولا أخذنا بصرك، ايش تقول؟ أصوم، صح ولا لا؟ ما يدلك على أن فعلا نعمة البصر لا يوازيها صيامك الدهر كله ولا قيامك الليل كله. سبحان الله. إذن ما هي عبادتنا بالنسبة لله؟ ليست بشيء، والله ليست شيئا مذكورا، لكن نحمد الله على أن الله يرضى منا باليسير، وأن الله شكور، وهذا معنى شكور يا إخوان. نتقدم له بالشيء القليل على ما فيه من النقص والشوائب والقصور، ومع ذلك ربنا سبحانه وتعالى رحيم لطيف بعباده، شكور. نعمل الشيء الواجب ويشكرنا عليه، نعمل الشيء الواجب الحتم علينا الذي لا يسعنا تركه ويشكرنا عليه ويثيبنا عليه سبحانه وتعالى ويعطينا الجنة. لو ما أعطانا الله شيء على هذه الأعمال كانت مقابل جزء يسير من نعم الله علينا في الدنيا، ليس جزء يسير، والله شيء لا يذكر من نعم الله علينا في الدنيا كل عبادتنا. نعم، إذن فالعبد يتواضع لله فيقول أنا يا ربي لا أستطيع أن أتقدم إليك بعبادتي، ولكني أتقدم إليك مع جملة هؤلاء العابدين، فأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. ولذلك كان هذا من دعاء الصالحين، ها؟ كما قال يوسف عليه الصلاة والسلام ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت وليي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني، شوف ألحقني بالصالحين، ما يقول وألحق بي الصالحين، لا، ألحقني بالصالحين. وسليمان ماذا يقول أيضا عليه الصلاة والسلام؟ يقول ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأصلح لي في ذريتي إني لا ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. برحمتك وفي عبادك، شوف شوف هذا النبي كيف يتكلم مع الله، لأنه يعرف مقام الله، أولا برحمتك مو بعملك، والثاني في عبادك الصالحين. بعض العلماء جاء بملحظ جميل الحقيقة، أو فيه طرافة وإن كنت لا أجزم بصدقه أو قوته، يقولون إن إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما طلب من ابنه إسماعيل أن يذبحه قال يا بني، فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في منامي أني أذبحه فانظر ماذا ترى، قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله، شوف يعلق عمله على مشيئة الله، من الصابرين، واحد منهم، هو أنا الصابر الثابت في الميدان الذي لا يتزعزع ولا لا 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 ما يعتد بنفسه ولا يرى نفسه شيئا، من الصابرين. صبر ولا ما صبر؟ صبر. لكن موسى عليه الصلاة والسلام قال ستجدني إن شاء الله صابرا، فأفرد نفسه فما صبر عليه الصلاة والسلام. طبعا هذا يسميه بعض العلماء من مليح العلم وليس من متينه، يعني من الأشياء التي تستملح في العلم لكن ما يعتمد عليها وتعتبر أسس وقواعد وأدلة يعني واضحة، لا، لكن فيها عبرة حقيقة، وأصل المعنى صحيح، أصل المعنى أن الإنسان ينبغي دائما له ألا يعتد بعمله ولا يرى نفسه شيئا. طيب، وأيضا فيه معنى جميل جدا وهي نفي الأنانية عن النفس، وأن الإنسان دائما يتذكر إخوانه وما يعتد بنفسه وبعمله ويترك الناس وراءه ليموتوا في الجحيم، لا، دائما معهم ودائما هو منهم وفيهم. لذلك العلماء يقولون كدر الجماعة ولا صفاء الفرد، كدر الجماعة ولا صفاء الوحدة، الجماعة فيها كدر، تعرف هذا يتكلم وهذا وقد يحصل كلام لا يسرك، قد يؤذيك فلان بكلامه، قد فلان تريد أن تطلب منه شيئا فلا يلبي لك طلبك، وفلان يعني يحصل منه حاجة تسيء إليه، في كدر، لكن مع ذلك يحقق الإنسان مصالح كثيرة جدا تربو على هذا الكدر، خير من صفاء الوحدة، الوحدة فيها صفاء، إنسان يبقى وحيدا ما يشغله أحد عن الله سبحانه وتعالى، لكن هذا خير من هذا، كدر الجماعة خير من صفاء الوحدة. الحاصل هنا ماذا نقول؟ الإنسان حينما يقول إياك نعبد وإياك نستعين نطلب العون منك يا الله، ما يتذكر نفسه ويترك إخوانه، لا، بل يتذكر إخوانه في كل وقت. وهذا يدعوك أخي المسلم إلى أن تتذكر إخوانك بدعائك كلما دعوت. ويذكر عن أحد السلف أنه كان له صحيفة قد دون فيها أسماء إخوانه وخلانه وأحبائه وأصدقائه الذين بينه وبينهم مودة وصداقة. ففي يوم من الأيام، وكان كل ليلة يأخذ هذه الورقة ويدعو لهم جميعا واحدا واحدا، كانوا 300 شخص. قال في أحد الليالي كأنه استثقل فما ذكر هؤلاء الأشخاص ولا دعا لهم، فرأى في المنام قائلا يقول لما لم تسرج مصابيحك الليلة، لأنه كان يسرج المصباح ويقرأ أسماء هؤلاء ويدعو لهم واحدا واحدا، اللهم اغفر لي فلان وفلان 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 بالتخصيص. فلما نام قيل له لما لم تسرج مصابيحك الليلة. شوف اعتبار الدعاء الجماعي له أثر، دائما احرص على هذا الأمر. تفضل. حتى نختم الحديث عن هذه القضية، إذن فالإنسان يسعى دائما في صلاحه وصلاح إخوانه بالدعاء لنفسه والطلب لنفسه والطلب لإخوانه أيضا بقوله إياك نعبد وإياك نستعين. وأيضا فيها تحرز عن الكذب، لأن الإنسان قد يعبد غير الله وينصرف بقلبه إلى غير الله ويستعين في بعض الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله بغير الله، قد يحصل منه هذا، أو قد يحصل منه التفات في القلب وإن لم يحصل في العمل. فإذا قال إياك أعبد صار حقيقة أمره مخالفة للفظه فيكون بذلك من الكذابين، لكن إذا قلت إياك نعبد خلصت من هذا الكذب، إياك نعبد خلصت من هذا الكذب. فأنت مثلا إذا كنت تحب إنسان حبا لكن ما وصل لمرحلة الخلة ولا الحب الشديد، لا، والجميع يحبونه أيضا حبا شديدا، فأحببت أن تتخلص أنت من الكذب، تقول نحن جميعا نحبك حبا شديدا، نحن جميعا نحبك حبا شديدا، لكن ما تقول أنا أحبك حبا شديدا، لأنك بذلك تكون إيش؟ كذابا. أي نعم. من العلماء من قال إن النون في قوله نعبد ونستعين للتعظيم وليست للجمع، هي للمفرد المعظم نفسه. قالوا لأن الإنسان لما جاء إلى مقام العبادة التي هي أشرف مقامات الإنسان وأعظمها، التي هي أشرف مقامات الإنسان وأعظمها، حق له أن يعظم نفسه. لكن هذا الملحظ وإن كان طريفا إلا أنه والله أعلم بعيد، إلا أنه والله أعلم بعيد. ننتقل بعد ذلك إلى أسئلة الإخوة. يقول تقوم الجامعة بإصدار مسابقة لمنسوبيها ذات جوائز ثمينة، هل لي أن أستعين بغيري في حل أسئلتها الصعبة أم لا؟ وجزاكم الله خير الجزاء. الأفصح هل لي أن أستعين بغيري في حل أسئلتها الصعبة أو لا، أم هذه تجي بعد الهمزة، همزة التسوية. أي نعم. طيب، إذا كان أنا لا أعرف شروط المسابقة، لكن الذي أظنه أنهم لا يسمحون لك أن تستعين بأمثالك ممن يشاركون في المسابقة، تغش منهم، تأخذ مثلا أجوبة فلان وتنقلها، ما أظنهم يسمحون بهذا، وهذا بالعكس يلغي فائدة المسابقة. لكن ما أظنهم أيضا يمنعونك من تستعين، مثلا سؤال في الفقه تذهب إلى أساتذة الفقه في الجامعة تسألهم، سؤال في الكيمياء تذهب إلى أساتذة الكيمياء تسألهم، بالعكس هم يريدون لك أن تثري معلوماتك بهذه الطريقة، سواء بطريق الرجوع للكتب أو بطريق الرجوع إلى المشايخ والأساتذة والدكاترة في الجامعة أو المتخصصين في هذا المجال أو السابقين فيه. أما إنسان مثلك ممن يجيب على الأسئلة أظن هذا هو المحذور. وعلى كل، القضية تخضع لشروط المسابقة، فإن كانت الشروط تجيز مثل هذا فهم وشرطهم. ويعني يعني الناس على ما اشترطوا، الناس على ما اشترطوا. أقول السائل، أشوف الأسئلة اللي قرأتها، هناك من الإخوة الطلاب من ينتهون من المحاضرات في أوقات قريبة من الصلوات فيتجهون إلى مساكنهم ويعلمون تمام العلم أنهم إذا ناموا لا يستيقظون للصلاة، فما الحكم فيما لو ناموا في تلك الأوقات؟ توجيه الشباب في ذلك، لا شك أن هؤلاء آثمون بهذا الفعل. لماذا؟ لأنهم يقدمون على أمر يعلمون أنهم يفوتون به على أنفسهم أمرا واجبا. فإذا والله كانت المحاضرة تنتهي الساعة 11:30 مثلا ضحا، ما بقي على صلاة الظهر إلا نصف ساعة، ويعلم الإنسان من نفسه أنه لو نام لا يستطيع الاستيقاظ إلا بعد صلاة الظهر، نقول له لا يجوز لك أن تنام، أشغل نفسك بأي شيء حتى تصلي صلاة الظهر ثم نم ما تشاء. أما أن تعرض الصلاة لمثل هذا فلا. لكن لو أن إنسان يقول أنا أقوم في العادة، أضع عندي الساعة أو المنبه أو لي زميلي يمر عليه ولم يمر عليه، فهذا لا شيء فيه، لأنه قد بذل جهده في طلب القيام فلم يقم على خلاف ما هو معتاد. نعم. وينبغي الإنسان أن يحرص على مثل هذا يا إخواني، لأن الصلاة عمود الدين، والإهمال فيها يسري إلى غيرها. نعم، الإهمال فيها يسري إلى غيرها، ولا ينبغي الإنسان أن يتهاون مع نفسه في ذلك أبدا. واعلموا أن النفس دائما على ما عودها الإنسان وعلى ما أطمعها، كما قال الشاعر: والنفس راغبة إذا رغبتها وإذا ترد إلى قليل تقنع. إذا رغبتها تقول بنام وكذا وما يمكن أعيش إلا بنوم ولا يمكن أواصل اليوم إلا جلست ترغبها أنت في نفسك، خلاص ما يصبح عندها هدف إلا تنام. لكن إذا قمعتها انتهت. والنفس كالطفل إن تهمله شب على حب الرضاع وإن تفطمه ينفطمي. يحتاج الإنسان إلى وقفات حازمة مع نفسه، وعند ذلك لن تحدثك نفسك بعد ذلك بأن تنام قبيل الصلاة، خلاص، لأنها حاولت معك فترة وجدتك قطعت الطريق عليها. الآن لماذا لا تترك صلاة العشاء أو صلاة، لماذا لا تحدثك نفسك بترك إحدى الصلوات المفروضة؟ لأن نفسك ما تطمع منك بشيء بذلك، قاطع عليها الطريق، لكنها تحدثك كثيرا بترك الوتر مثلا، ها، أو بعض النوافل التي، لماذا؟ لأنك ما قطعت عليها الطريق، لو قطعت عليها الطريق لانتهت وذهبت تبحث عن واد آخر. أي نعم. سائل يقول: ماذا تقول في الشهادة؟ لماذا نقول الله لا إله إلا هو على حسب ما تقول في تقديم بسم الله على كل شيء؟ أنا حينما أقول يا إخواني لا يعني ذلك أن ما دائما نقدم اسم الله على كل شيء، لكن يقول هذا ملحظ في تعليم الناس، تقديم ذكر اسم الله على كل شيء. في كل شيء تختاره أو تبدأ به ابدأ بسم الله وبذكر اسم الله سبحانه وتعالى. وعلى قولك هذا أعظم آية في القرآن ما هي؟ وش بدأت به؟ بنفس العبارات: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. سورة آل عمران بدأت بنفس العبارة: ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وهكذا آيات كثيرة بدأت بلفظ الجلالة. القضية يا إخواني لا تفهموا مني إذا قلت مثل هذا أنه ينبغي أن نغير الشريعة ونبدأها من جديد، نقول الحمد لله، لا، لله الحمد مثلا، لا، ما هو هذا المقصود. ولكن الله سبحانه وتعالى أو هذه الألفاظ من الشارع تلفت انتباهنا في أعمالنا نحن وفي أقوالنا إلى أن نبدأ دائما بذكر اسم الله ونبدأ بحق الله ونقدم أمر الله على كل شيء، هذا هو المقصود. أما ما جاء عن الله نقف عليه، ولا صح أن نقدم ما تستنبطه أذهاننا على النصوص، لا اجتهاد مع النص، فجاء النص خلاص ما في اجتهاد. لكن ما في نص تقول لي إيش الأولى، أن يقول كذا ولا أقول كذا؟ أقول كذا أحسن، إلا أن يكون هناك مانع يمنع منه. طيب، يقول السائل: هل يحق لي أن أسحب من يقف في فرجة كنت أنتظرها قبل إقامة الصلاة؟ لأن بعض الإخوان هداهم الله يتخطون الصفوف عند الإقامة دون مراعاة حق المتقدمين والسابقين لهم، ويقفون في أماكن كان المتقدمين متقدمون يا أخي ينتظرون الإقامة ولا يراعون إخوانهم. وما هو توجيهكم؟ بارك الله فيكم. طيب، وبارك الله فيك وفيكم جميعا. لا شك أن هذا من سوء الأدب ومن عدم مراعاة حقوق الأخوة في هذه المجالات. ينبغي الإنسان يا إخواني أن يراعي حق الأخوة أعظم من مراعاة الصف، لأن حق الأخوة عند الله أعظم. ومثل هذه التصرفات تظهر يعني آثارها على القلب وتفسد ما بين الإخوة، ولا يحصل الإنسان بها في مقابلها من الأجر ما يعني يستهام به أو من أجله بحق الأخوة. حق الأخوة واجب وعظيم، وأمره في الشريعة ليس سهلا، وحق اجتماع المسلمين وتآلفه. اسمع ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: تفتح أبواب السماء في كل يوم اثنين وخميس، فيغفر الله لكل عبد لا يشرك به شيئا إلا رجلين بينهما شحناء، فيقول الله سبحانه وتعالى: أنظروا هذين حتى يصطلحا. شوفوا يا أخواني كيف عظم منزلة الصلح بين الإخوة والتراحم والتلاطف واعتبار المكانة والتقدير والتوقير. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرجل لا يدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. إن من أحبكم إلي وأقربكم مني منزلا يوم القيامة إيش؟ أحاسنكم أخلاقا. نعم والله، راعي هذا الجانب العظيم، المنزل عند الله سبحانه وتعالى أولى من مراعاة قضية أنك تأتي وتسبق أخاك إلى مكان كان ينتظر، هو أحق به. هل يحق لك أنك تسحبه؟ نعم يحق لك. تقول: يا أخي أنا كنت هنا واقع أنتظر هذا الصف. إذا جئنا إلى قضية إيش؟ الحقوق وقطع الخصومات، نعم يحق لك. لكن هل هذا هو اللائق؟ لا. أنت إذا تنازلت بهذا المكان لهذا الأخ حسبة لله ومراعاة لجانب الأخوة، نرجو أن الله يأجرك أكثر من أجره، وأن الله يعطيك أجر من سبق إلى الصف الأول، وأجر من حسنت أخلاقه مع إخوانه. وهذا نقوله أيضا في كل ما يحصل به التشاح بين اثنين من المسلمين من أعمال الخير والبر. يحصل بينك وبين فلان تشاح في مثلا الصف الأول أو في الأذان، وترى أن أخوك أو أن أخاك يعني نفسه في أن يؤذن، وقد يتحجج عليك بحجج وكذا، وأنت ودك أيضا تأخذ أجر الأذان، لكنك تؤثره إبقاء على الود الذي بينك وبينه، وتؤثره من أجل أن تنمو المحبة بينكم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وجب عن الله عز وجل فيما يروي عن ربه: وجبت محبتي للمتحابين فيا والمتجالسين فيا والمتبادلين فيا. والمتبادلين فيا. فأنت إذا بذلته من أجل الله مراعاة لحق الله جل وعلا في هذا الأخ، كان ذلك أعظم عند الله سبحانه وتعالى منزلة، وأدعى أيضا لحصولك على مرتبة لا تحصل عليها لو أنك أخذت بالحق وقطعت الخصومة بأن يعني قارعت الحجة بالحجة ففسد الود بينكما وأذنت. لا يا أخي، ليكن عندك فقه في الشريعة. وهذا يحصل أحيانا، يقول واحد مثلا: أنا موكلني المؤذن، يقول الثاني: أنا سابق يا أخي وأنا جاي أنتظر جالس علشان الأذان مثلا، تحصل يعني شحناء أو لا. لا، ما ينبغي يحصل هذا، ما نفسك الأخوة مثل هذا. إذا علم الله منك الصدق في النية، والله أجرك أجر من عمل ذلك العمل، وقد تكون تحصل على الأجر من دون شوائب. لاحظ، تحصل يمكن هو يؤذن من أجل أن يسمع الناس حسن صوته مثلا، وأنت حصلت على أجر الأذان وأنت قاعد ما أذنت. وش قال النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك؟ إن بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم
حبسهم العذر، كانوا معكم في الأجر المثوبة، حبسهم العذر. أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سأل الله الشهادة بصدق
إيش
بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. فالقضية يا إخواني شيء في القلوب، وهذا تكلمت عنه أنا في أحد الدروس السابقة، شيء في القلب ينبغي أن نعتني به، نعتني بهذا كثيرا. وهذه الأعمال والعبادات تكون لنا فيها عناية ويظهر لنا فيها اجتهاد، لكن ما نفسد هذه القلوب بسببها، وما نجعل العبادات يا إخوان صور وأشكال. لا، العبادات هذه لها حقائق، لها حقائق. ولذلك لما تصدق أحد الصحابة أعطى صدقته رجل ليوصلها إلى من يستحقها، جاء ابن ذلك الرجل فأخذ الصدقة، وما علم الأب إلا والصدقة بيد ابنه، قال: ما قصدتك أنا. وذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسألونه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لك ما تصدقت ولك ما أخذت يا فلان، يعني ما فيها إشكال ولا تختصم من أجل هذا، فالأمر فيه سعة الحمد لله.
طيب،
يقول: نرجو التعليق على قول أبي حنيفة: حق لأبي حنيفة أن يمد رجله في فضل العلم والعلماء. هذا أبو حنيفة رحمه الله يوما كان جالسا في مجلسه وبين طلابه، تعرفون الشيخ بين طلابه، يعني يضع شيئا من التكلف أو يسقط الكلفة بينه وبين طلابه توددا من جهة، وأيضا لأنه يعني لا يستحي منهم لكثرة صلتهم به وقربهم منه. في يوم من الأيام قدم عليهم رجل ذو بزة حسنة ومنظر فخم، فظن أبو حنيفة أنه من العلماء الكبار، فاحتراما له كف رجله. فلما سكت أبو حنيفة سأله الرجل فقال: يا إمام، أرأيت إن طلعت الشمس قبل الفجر ما يصنع الناس؟ وركم ضحكتم. أو حق لأبي حنيفة أن يمد رجله؟ أي نعم. فعلم أبو حنيفة أنه ليس وراء هذا الرجل يعني شيء، أي نعم، وأنه يعني منظر بلا مخبر، أي نعم. لا تغرنك الأشكال والصور أكثر من ترى بقر، يعني ما هناك شيء وراء هذا الجسم الذي تراه، أي نعم. فقال: آن لأبي حنيفة أن يمد رجله، يعني ظننت أني أمام عالم وكبير وكذا، فما هو ذلك الرجل. لا أدري ماذا يريد الأخ، لكن الحاصل أن أبا حنيفة رحمه الله لما كف رجله كفها احتراما لهذا الرجل ولعلمه ومكانته فيما يظن. فلما علم أنه ليس من أهل العلم ولا من أهل العقل أيضا، أي نعم، حق له أن يمد رجله. ومرة أنا سألت رجل، قلت له: إذا رمضان أحيانا يكون في الشتاء وأحيانا يكون في الصيف ولا لا؟ طيب إذا صار رمضان في الحج، رمضان وافق الحج، ماذا يصنع الناس؟ فالرجل فكر كثيرا، قال: نصفهم يحجون نصفهم يصومون. أين إيش رأيكم بهذا الحل؟ يعني حل وسط صراحة. أنا قلت له: يا أخي، أصل اللي بيحجون يعني في العادة ما يجاوزون مليون أو مليونين، أن تريد الآن يحج 500 مليون من المسلمين ويبقى 500 مليون يصومون؟ قال: لا، يعني يحج لمن يشاء يحج والبقية يصومون، من لم يحج يصوم. وانتهينا على هذا، لكن الرجل انطلت عليه يعني انطلع عليه هذا السؤال. طبعا الحج لا يمكن أن يكون في رمضان أبدا، هذا له شهر وهذا له شهر. صح أنه يكون مرة في الشتاء ويكون في الصيف، لأن الأشهر القمرية ليس فيها مراعاة للفصول الأربعة، وهذا من حكمة الله سبحانه وتعالى. لماذا ربطت الأشهر بالقمر ولم تربط بالشمس؟ لأن الأشهر عندنا رتب عليها عبادات، فلو ربطت بالشمس لكانت العبادة مخصصة في وقت من السنة، في فصل من فصول السنة. رمضان في الشتاء، خلاص في الشتاء طول الدنيا، أو في الصيف، في الصيف طول الدنيا. لا، يبتل العبد، مرة يكون رمضان في الشتاء ومرة يكون في الصيف، ها وش حالك معهما؟ أن تعبد الله هنا وهنا، ولا إذا جاء الشتاء عبدت وجاء الصيف قلت لا؟ الحج مرة يكون في الشتاء ومرة يكون في إيش؟ في عز الصيف. هل أنت ممن يقول: إيه، نصبر 30 سنة حتى يأتي الحج في الشتاء وأحج مع الناس؟ ولا تقول أحج جاء الحج في الصيف أو جاء في الشتاء، أنا أعبد الله على كل حال. أي نعم، وهذا من الحكم. طيب، سائل يقول نريد منك وعدا بالتحدث عن اليوم الآخر يوم الدين في الدرس القادم بشيء من التفصيل، فنحن بحاجة ماسة لذلك. هذا المتحدث يقول نريد يعني يتحدث عنكم جميعا، توافقونه ولا نكمل السورة؟ يكملون السورة يا أخي. طيب، وما بقي شيء من الأسئلة. يقول إن كثيرا من الشباب يتباطؤون عن الهداية وعلى الأعمال الصالحة، وحجتهم في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان في قلبه مثقال حبة من خردل دخل الجنة، حبة من خردل من إيمان. فأرجو منكم توضيح هذه المسألة للشباب، خاصة وأن كثيرا من الشباب يعتقدون هذا الأمر، صلى الله العافية والسلام. يعني هو بيبي يصل إلى المرحلة التي أدنى شيء يوصله إلى الجنة. طيب ما يدريه يا أخي إن هذا طبعا الحديث دخل الجنة وما فيها أنه ما دخل النار، ما فيه حرم الله عليه النار، وأنت ما عندك مانع أنك تجلس لك في النار 100,000 سنة ثم بعدها تدخل الجنة. يعني هذا المسألة عادية بالنسبة لك؟ سبحان الله، هذا جهل عميق جدا يا أخوان. النبي ما قال من كان في قلبه مثقال حبة من خردل أو مثقال حبة من خردل من إيمان حرم الله عليه النار أبدا، قال دخل الجنة. نعم دخل الجنة، وإن ما مر يعني من السنين عليه في النار. وهؤلاء قوم يقال لهم الجهنميون، يدخلون جهنم وهم من أهل التوحيد، يجازون على أعمالهم، ثم يخرج من النار قدر ما عذبوا فيها، منهم من يعذب 100 سنة، ومنهم من يعذب 200 سنة، ومنهم من يعذب 1,000 سنة على قدر عمله، ويخرجون وقد امتحشوا، قد احترقوا بالكامل، وقد كتب على جباههم الجهنميون، فيوضعون في نهر في الجنة يقال له نهر الحياة، فينبتون فيه، تبدأ حياتهم من جديد. الأخ ما أدري هو يرضى بهذا ولا لا، إذا كان يرضى بهذا ويتحدث بهذا المنطق فليسمح لي أني أخشى أن لا يحصل على هذه الحبة من الخردل من الإيمان، وأن من رضي بمثل هذا فإن هذه الحبة قد تطير منه في أسرع وقت. لا يا إخواني، من هو الذي يرضى بالدون؟ النبي تدرون ماذا يقول؟ يقول إذا سألتم الله فاسألوه ماذا؟ الفردوس الأعلى من الجنة. كل واحد منا ينبغي له أن يسأل الله الفردوس الأعلى من الجنة، مو يسأل الله الجنة فقط، لا، الفردوس الأعلى من الجنة. ليه؟ لأن عظم المسألة دلالة على عظم المسؤول، هذا واحد، ودلالة على علو الهمة، وعلو الهمة مطلب كامل من أعظم المطالب، والإنسان يجازى على علو همته وصدق نيته ما لا يجازى على عمله. إيه نعم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، جعلهم الله من المنافقين، علما بأنهم صلوا وقاموا إلى الصلاة، لكن قاموا وهم متثاقلين ما عندهم همة للصلاة، فجعل الله هذا من صفات المنافقين. فهل ترضى بذلك؟ لا، ما أحد يرضى بها. نختم الأسئلة ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير. الله ولكم.